بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم. قبل أن نبدأ، تقريبا سيبقى لنا ما أدري أسبوع أو يعني سبت أو سبتين، لأن السبت القادم أظن يكون 25 ذي القعدة، والذي بعده 3 ذي الحجة. ممكن يكون نريد أن نراجع كتاب الحج، يعني نمر عليه مرور كامل يعني إن شاء الله. فما أدري إيش رأيكم، يكون الأسبوع القادم أو الذي بعده؟ ما أدري، يمكن 3 ذي الحجة. خاف أن الأسبوع القادم أحسن. ها؟ طيب خلاص، الأسبوع القادم نأخذ الحج، يعني بيكون ما أدري إذا تستطيعون 3 يعني دروس، العصر والمغرب بعد العشاء. ها؟ أنا ما يمدينا ممكن. ها؟ الله، هذا شيء آخر. نحن الحين مختلفين العصر والعشاء وصح، لا شك أطول هذه تعرف إن شاء الله نجعلها إن شاء الله. يعني أنا ممكن ذكرت هذا قبل، لكن نخليها إن شاء الله، نخليها إن شاء الله مرة ثانية. يعني ممكن مثلا نأخذ مثلا ساعة طويلة، ساعة 8 لين الظهر مثلا، 4 ساعات، نأخذ مراجعة مثلا مثل هذه الأبواب في البلوغ اللي مرت، مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، نأخذها جملة كذا في هذه الساعات. هذا طيب إن شاء الله، وإن شاء الله يعني إن شاء الله هذا سيتم بإذن الله، يعني عدكم إن شاء الله خير إن شاء الله. لو مثلا نخليها بعد فترة إن شاء الله، بس خلاص الأسبوع القادم إذن سيكون كله في الحج، يعني توقف العقيدة والأجرومية، يكون يعني من الساعة 5:30 أو يعني تقريبا 6:45 تقريبا نبدأ الدرس إلى ما بعد العشاء. بعد العشاء أيضا نأخذ ساعة إن شاء الله، على أساس ننهي إن شاء الله الكتاب الحج في بلوغ المرام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، يعني الأسبوع القادم سيكون تقريبا آخر أسبوع. إيه إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. توقفنا عند نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى لكلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في تقرير إثبات الصفات لله جل وعلا. قال: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. هنا أظن هنا، نعم، لا هنا، في اختلاف أهل القبلة في العرش. قال: أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. طبعا قوله ليس بجسم، تعرفون الإخوة القاعدة في الألفاظ التي لم ترد في النصوص الشرعية، فمثل الجسم والجهة، فالقاعدة فيها أن أهل السنة لا يثبتون هذه الألفاظ ولا ينفونها، وإنما يستفصلون عن مراد صاحبها فيثبتون المعنى اللائق بالله وينفون المعنى الذي لا يليق. فالذي يقول ليس بجسم هل يطلق على الله أنه جسم؟ فنقول ماذا تريد بالجسم أو أنه ليس بجسم؟ إن أردت بالجسم أن الله له ذات، أن الله موجود كما يليق بجلاله، فهذا معنى صحيح. وإذا يعني إذا قال إذا أطلق على الله أنه جسم ويريد الذات فهذا صحيح. أما إذا كان يريد الجسم، إذا أراد بالجسم يعني ما يشبه يعني أجسام المخلوقين مثلا، فهذا معنى باطل. وهنا ليس بجسم يعني يشبه يعني جسم المخلوق. فهذا منفي عن الله، هذا الذي يعني يريده يعني الأشعري هنا من كلامه. قال ولذلك قال ولا يشبه الأشياء، وليس في هذا يعني إنكار الذات أبدا، وإنما يريد يعني نفي التشبيه والتجسيم. قال وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف. وأنه له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي. هذا ما قرأنا الكلام هذا ولا ما قرأناه؟ وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا. فإن قيل هنا الآية فيها جمع وليس فيها مثنى، فما الجواب؟ نعم الجمع هنا للتعظيم، تجري بأعيننا للتعظيم. واستفيد أن الله تعالى له عينان، أن له عينين تليقان بجلاله من الحديث إن ربكم ليس بأعور. قالوا أنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، كتاب مطبوع، قرر فيه يعني مذهب أهل السنة، ومن أواخر ما ألفه رحمه الله تعالى. قال وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. وخص الإمام أحمد لأنه إمام أهل السنة في زمنه لما ثبت في محنة خلق القرآن، فاشتهر بهذا بنصرة قول أهل السنة لما انتشرت بدعة القول بخلق القرآن وعم البلاء، واستخدم أكثر العلماء التورية، ونصر الله تعالى السنة في زمان الإمام أحمد بهذا الإمام الجليل. فلذلك يعني قال وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، وإلا فهذا اعتقاد الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث والعلماء والسلف. قال ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وذكر يعني ما تقدم إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا كما هو معروف، فالإيمان أعلى من الإسلام. الإسلام القيام بأركان الإسلام الظاهرة مع إيمان مجمل يقوم بالقلب، أما الإيمان فهو رسوخ الإيمان في القلب من أعمال القلوب من محبة الله وخشيته واليقين به وتعظيمه وشوق للقائه، فمع فعل الأعمال الظاهرة، فصاحبه أعلى من عنده يعني إيمان مجمل وإسلام ظاهر، كما قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم الأعلى من هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فليحاسب الإنسان إخوة نفسه، يا ترى نحن في أي مقام من هذه المقامات، مقامات الدين؟ أحيانا الإنسان يظن أنه ما شاء الله بطلب للعلم وباستقامة أنه أصبح من المحسنين من المؤمنين، ولكن بسبب بعض المعاصي وبعض المخالفات يعني قد يعني يزول عنه مسمى الإيمان الشرعي، الإيمان الواجب. إذا كانت الغيبة والسخرية تزيل هذا الاسم عن صاحبه، كما قال الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، صلى الله تعالى السلام والعافية. قال وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه جل وعلا يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكر الإخوة يعني مجمل اعتقاد أهل السنة. ذكر المجيء، ذكر القرب، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والأقرب في تفسير هذه الآية قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات في سياق ذكر حادثة الإسراء والمعراج، ثم دنا يعني جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وبقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، وذكر أيضا باب في الاستواء على العرش، ذكر الآيات في إثبات العلو لله جل وعلا. هذا الإخوة مر معنا. قال هنا في الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قال كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، يعني فرعون كذب موسى قال وإني لأظنه كاذبا، يعني أن إلهه فوق السماوات. وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ قال في السماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوي على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. فهذا على تفسير أن قولة تعالى أمنتم من في السماء يعني ماذا؟ المراد بالسماء هنا ماذا؟ العلو، مطلق العلو، فيكون معنى في على ظاهرها الظرفية، يعني في العلو المطلق يعني فوق العرش. وأيضا التوجيه الثاني للآية أن يكون معنى السماء السماء المبنية، السماء المبنية، السماوات المبنية، وأن يكون معنى في بمعنى ماذا؟ بمعنى على. نعم، وكلاهما صحيح. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات. وذكر قول المعتزلة والجهمية والحرورية أنه استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. فالذي يفسر استوى على العرش يعني بالملك والاستيلاء، فهذا من الأوجه في الرد على هؤلاء، أن الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على الأرض وعلى جميع الأشياء، فلماذا يخص العرش بذلك؟ قال لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، طبعا هذا الكلام إخوة من باب يعني الإلزام، ومن باب بيان شناعة قول هؤلاء وشناعة اللوازم المترتبة على قولهم. فلماذا يذكر من الحشوش والخلاء؟ ليبين قبح قول هؤلاء. قال لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، وجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. وكذلك وذكر يعني إثبات الصفات، ذكر يعني حديث هنا إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة طوبى بيده. هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن عمر، يعني صحيح عن ابن عمر خلق الله أربعة بيده: العرش وجنات عدن وآدم والقلم. يعني هذا يعني موقوف على ابن عمر وهو صحيح. قال وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول قائل عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة، عملت كذا بيدي ثم يريد النعمة، هذا لا يقال في اللغة. كما قال الله تعالى لما لم تسجد لما خلقت بيدي، هذا ما يقال في اللغة أن اليد هنا بمعنى النعمة، لأن هذه الباء تبين الوسيلة، خلقت بيدي، كتبت بالقلم، فما يمكن أن يراد هنا القدرة. بخلاف قول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قد يقول القائل طيب لماذا أنتم ما تقولون أن الله خلق الأنعام بيده؟ والله يقول عملت أيدينا أنعاما لم يقل عملت أو عملنا بأيدينا أنعاما، فرق بين التعبيرين في اللغة. كما تقول مثلا كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هل المراد تخصيص الكسب بالأيدي فقط في هذه الآية؟ لا، وإنما المراد بما عمل الناس. وذكر اليد يعني إنما ذكر من باب الغالب أن غالب الكسب والعمل يكون بالأيدي، لكن المراد عملت أو بما كسبت أيدي الناس يعني مما عمله الناس، لا يشترط بأيديهم. لو أن إنسان ما عمل معصية بيده هل ما يعني ما يقال أنه يدخل في الآية هذه؟ لا يدخل. فما يلزم من هذا التعبير صدور الفعل باليد، وإنما يعني ذكر اليد هنا لأنها آلة العمل فتذكر في الغالب مع الفعل. إذا قيل عملت أيدينا أنعاما لا يلزم أن يكون الفعل يعني ما يلزم أن تكون وسيلة الفعل اليد. لذلك هذه الآية ما تدل على أن الأنعام الله خلقها بيده، خلقها قال كن فكانت، لكن في انظر في خلق آدم قال بما أو لما خلقت بيدي، خلقت بيدي. ثم قال وقال وإن كانت يعني صحيح اليد يعني تطلق في اللغة على النعمة، لكن هذا ينظر فيه إلى السياق والتركيب. ففي آية خلق آدم ما يحتمل أن يكون أن تكون معنى اليد النعمة أبدا، بل هذا كما يعني يذكر أهل السنة أن هذا فيه يعني إبطال لحجة الله تعالى على إبليس. يعني إذا كان الله خلق آدم بقدرته، إبليس كان بإمكانه أن يقول ماذا؟ أيضا خلقتني بقدرتك مثلا، فأين الحجة وأين الميزة لآدم هنا؟ فانظر إلى اللازم الشنيع أيضا على هذا التفسير. يعني هم يفرون من لا من من أمور يظنونها يعني نقصا فيقعون فيما هو أشد منها، يريد أن يفر من التشبيه فيقع والعياذ بالله في إبطال حجة الله أمام إبليس والعياذ بالله. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل متكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه أيضا، هذا كتاب يعني يقولون هو لا يزال مفقودا للباقلاني. الباقلاني ذكر شيء من أخباره يعني في الحاشية، طبعا هو على مذهب الأشاعرة لكن من المتقدمين، فيعني يثبت الصفات الخبرية، وهذا كما عرفنا هذا حجة على الأشاعرة المتأخرين. فإن قال يقول باقلاني فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذكر يعني الآيات في ذلك. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. هذه قاعدة ماذا الإخوة؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. لماذا تفرق بين المتماثلات؟ هؤلاء يقولون يعني نحن إذا قلنا الله له يد ووجه شبهنا الله بخلقه، وقلنا الله تعالى له جارحة يعني مثل الإنسان، فنقول هذا لا يجب، كما أنك تقول الله عليم وحي وقدير ولا يكون هذا إلا كما ذكر هنا إلا جسما لا نعقل هذا إلا جسما، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله. فأنت تقول أن الله عليم وحي وقدير، وتقول هذا يعني ما يكون إلا لمن له ذات، ولكن ما تقول أن هذا يلزم منه التشبيه، تشبيه الله بخلقه، وأنك أثبت يعني ذاتا كذات الإنسان أو علما كعلم الإنسان، بل تقول هذا يليق بجلال الله. فقل في باقي الصفات كذلك، قل كذلك الله تعالى له وجه ويد كما يليق بجلاله. قال: وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم. يعني هذه من عبارات الفلاسفة. وذكر هنا يعني: فإن قال تقولون أنه في كل مكان، قال: معاذ الله، بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه. وذكر الآيات في هذا. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، يعني إلى آخر الكلام. يعني وهذا كما قلت الإخوة، العلماء يضطرون إلى مثل هذا الكلام من باب بيان شناعة يعني اللوازم المترتبة على هذه الأقوال الباطلة. قال: ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا، وإلى يميننا، وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلاف وتخطئة قائله. في الدعاء يرفع المسلم يديه إلى السماء. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. ذكر هنا المحقق أنه لما ذكر هنا الغضب والرضا، مع أن الغضب والرضا من الصفات الفعلية الاختيارية، وهو جعلها من الصفات ماذا؟ الذاتية التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها. قال المحقق هنا، قال: هذا مذهب، قال تكملة الكلام: والغضب والرضا وهما الإرادة. فتأمل كيف أرجع الغضب والرضا إلى الإرادة. قال: هذا مذهب جمهور الأشاعرة في مثل هذه الصفات، بل إن الباقلاني بيّن ذلك جليا في أول كتاب في كتابه السابق التمهيد، وعقد له بابا مستقلا، باب في الرضا والغضب، وأنه من الإرادة. فإن قال قائل: فهل تقولون إنه تعالى يعني غضبان راض وإنه موصوف بذلك؟ قيل له: أجل، وغضبه على من غضب عليه، ورضاه عمن رضي عنه، هما إرادته لإثابة المرضي عنه، وعقوبته المغضوب عليه، لا غير ذلك. تلاحظ إذن هذا الكلام فيه ماذا؟ هل هو صحيح؟ لا، هذا الكلام فيه تأويل، يعني فيه تأويل لصفة الغضب والرضا، وتفسير الغضب والرضا بالثواب والعقاب. وهذا الإخوة من مسالك الأشاعرة في تأويل الصفات، يفسرون الصفات الاختيارية، يرجعونها إلى صفات يثبتونها هم من يعني الإرادة مثلا. ويعني سبحان الله الإخوة، يعني كما قلت، يعني هؤلاء يعني رجعوا يريدون الرجوع إلى الحق، وأثبتوا كثيرا من الصفات، لكن يعني هذا من شؤم البدع، وخاصة هذه العقائد المنحرفة من شؤمها على الإنسان. لكن يعني يغفر الله تعالى لهؤلاء، يعني في الظاهر أنهم رجعوا وأرادوا الخير، لكن يعني فرق بين يعني أن يعني أن يكون هذا الإنسان يعني ما دام أنه رجع وتاب إلى الله وأثبت أظهر إثبات الصفات ويقررها بنصوص الوحي، هذا بينه وبين الله تعالى. أما في الظاهر إذا كان متلبسا بأصل من أصول أهل البدع فيوصف بقدر المخالفة التي عنده، فمثل هؤلاء يعني يطلق عليهم أنهم من الأشاعرة المتقدمين، من الأشاعرة المتقدمين، لأنهم خالفوا في أصل، ما خالفوا في صفة وصفتين فقط، بل خالفوا في أصل، فعنده أي صفة اختيارية تؤول، صفات الاختيارية تؤول. الله أعلم. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام. وهذا كما مر معنا الإخوة بن تيمية لماذا يعني ينقل هذه النقولات الطويلة هنا في كتابه الحموية، كما عرفنا ليبين يعني أراد بن تيمية أن يقرر أن مذهب إثبات الصفات ليس مذهبا جديدا أو مخترعا أو لطائفة معينة، مذهب الإمام أحمد وأتباعه، لا، وإنما هو مذهب أهل الحق. ولذلك تجد هذا الإثبات عند كل الطوائف، فذكر الكلام السلف، كلام الأئمة الأربعة، كلام أتباع المذاهب من المحققين منهم في إثبات الصفات، كلام بعض المتصوفة، كلام الأشاعرة أنفسهم، كلام المتقدمين منهم. فهذه حجة بالغة يعني في إثبات الصفات لله تعالى يعني وصحة قول يعني أهل السنة في هذا الباب. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وتأمل في هذا الكلام الجميل، يقول: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لن يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. فتأمل يعني في قوله هنا: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. لأن الإنسان إخوة له قوتان، قوة علمية عقلية وقوة إيش؟ عملية إرادية. وتغذية القوة العلمية بالعلم النافع، الحكمة التي الكتاب والسنة على فهم السلف رحمهم الله تعالى. كلما تدبرت القرآن والسنة استنار عقلك، استنارت بصيرتك، هذا هو العلم الحقيقي. فالله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، توفق للحق والصواب. ثم لا يكفي مجرد ذكاء العبد وقوة عقله، وإنما لابد أن يكون له دين، يكون له إيمان، يكون في قلبه خوف من الله وتقوى لله وعمل صالح. قال: حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين، عقل ودين. فغذاء القوة العملية والإرادية عند الإنسان هو التوحيد العملي، تتعبد لله، الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال الصالحة. فهذه العبادات الإخوة تنير القلب أيضا، لها أثر عظيم على عقل الإنسان وقلبه وتوفيق الله تعالى له. ذلك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. بتقوى الله تعالى يكون لك فرقان تفرق به بين الحق والباطل، يكون لك نور، كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بقدر مجاهدتك لنفسك على تعلم العلم النافع والعمل الصالح، بقدر ما تفوز من الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلابد من تقوى، لابد من خوف في القلوب، لابد من محبة لله وخشية. وذلك الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تأمل في الآية: يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب ما يكون في القلوب من إيمان، حقيقة الإيمان والعبودية لله، الخضوع لله والإقرار. إذا كان في قلبك صلاح، استقامة، خضوع للحق، إقرار، تصديق، الله تعالى يهديك. إذا كان في قلبك تقدير لنعمة الله، نعمة العلم وشكر لله، الله تعالى يهديك ويعلمك. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لماذا هدى الله هؤلاء لم يهدنا؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه كلها أعمال قلوب تظهر على الجوارح بالعمل الصالح. فبذلك يكون للإنسان دين وتقوى مع العقل والفهم، فيجتمع هذا مع هذا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شوف، يستمعون القول، هذا يدل على القوة العقلية، ويتفكرون، ثم يأتي الاتباع العمل، فيتبعون أحسنه. انظر كيف أحسن، أحسن الأمور، ما يكتفون بالواجبات بل المستحبات، ويسارعون للخيرات. قال: أولئك الذين هداهم الله، هداية من الله. ثم أيضا أثنى على يعني كمال عقولهم وصفائها: وأولئك هم أولو الألباب. واللب هو خالص الشيء، هو العقل الذي لم يتأثر بالأهواء والشهوات، فيفهم الإنسان ويدين لله جل وعلا ويخضع لله. قال: ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. هذه الهداية الحقيقية، هو النور. كما قال الله تعالى عن نبيه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هدى، قل إن الهدى هدى الله. فالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا فيه غنية عن كل شيء. لكن لماذا ذكر ابن تيمية هذا الكلام عن مختلف الطوائف؟ قال: ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا الإخوة في الحقيقة من إن صح أن نقول أنه من يعني عدم التوفيق حقيقة. وإذا أراد الله تعالى بعبده الخير، كما تقدم في كلام ابن تيمية، جعل في قلبه تقوى ودين مع العقل والتفكير الذي عنده، فتجده متجردا للحق. مهما نشأ على عقيدة فاسدة أو عاش في بيئة فاسدة، لكن بسبب صلاح إرادته مع استنارة قلبه وعقله يوفقه الله تعالى للخير. أما أن يسيطر الوهم على الإنسان أني أنا لا، كيف أخالف هؤلاء الذين تربيت عليهم، هؤلاء العلماء الذين نشأت عليهم، فيغلق عقله، ينظر للنصوص أمامه فيها إثبات الصفات، قل لا، ما يمكن. قد يعذر في هذا، قد يعذر الإنسان في مثل هذا، هذا بينه وبين الله تعالى. لكن الإخوة، من توفيق الله للعبد أن يكون عنده تجرد لله، وهذا ما يكون إلا بتحقيق التقوى والخوف من الله تعالى، وأن لا يخاف في الله لومة لائم مع التدبر والتفكر. هذه نعمة عظيمة. ولذلك تجد يعني أمثال هؤلاء العلماء تركوا ما كانوا عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى لما عرف ابن تيمية كان عنده شيء من التصوف، ترك كل هذا واتبع السنة، فما يسيطر عليه هذا الوهم أبدا، لأن الحق واضح الإخوة، الله الدين واضح والمسائل واضحة، مسائل عقيدة، مسائل الصفات، كيف تخفى على العبد؟ ويقرأ أيضا كلام من تقدم من السلف من الصحابة والتابعين خير القرون، كيف بعد ذلك يسيطر عليه الوهم وأن هؤلاء حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم؟ فما يستجيب للحق ولو أتي بكل آية، حتى يؤتى بكلام من تاب منهم. وهذا أيضا إخوة يقاس في كل أبواب الدين، يعني من نشأ على مذهب وتقليد الأئمة ثم بعد ذلك الله تعالى رزقه حقا تجردا وبصيرة وعنده عقل، اطلع على كتب السنة وكتب الفقه، يعني ما كان في درجة عامة الناس بل عنده طلب علم، ما يمكن أن يكون مقلدا، لابد أن يتبع ويحقق. وهكذا أيضا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، إذا من الله على الإنسان بعلم الحديث والمصطلح والجرح والتعديل مع التخريج مع العلل وحصل له شيء من هذا، خلفية يعني طيبة في هذا الباب، سيضطر إلى أن يخالف أئمة كان يعني يقلدهم تماما في علم الحديث. الشيخ الألباني مثلا، الشيخ الألباني إمام هذا العلم في عصرنا هذا مثلا، لكن كم يكون هناك من مخالفات في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ومناقشات. هذا الإخوة علم، مسائل العلم ليس فيها تعصب. كذلك مثلا في مسائل الجرح والتعديل، قد يكون هناك أئمة أو علماء كبار ومشايخ مثلا وصفوا فلان بأنه كذا أو قيل عنه كذا، لكن ما ينبغي أن يسيطر الوهم على الإنسان بحيث أن يقول لا هذا الشيخ ما يمكن أن يناقش في هذا الباب أبدا، يا أخي هؤلاء كلهم بشر. فيسيطر الوهم على بعض الناس فأبدا يكون مقلدا، وقد يقع في الظلم لقلة التقوى التي في قلبه، وأنه لا يفكر بعقله، يرى فلانا على السنة وليس عنده مخالفة في أصل من أصول أهل السنة وعرف بالسنة، ولكن لأجل مثلا أنه ذهب إلى مكان معين ألقى درس معين أو أثنى على فلان أنه بهذا الأمر أخرج من السنة مثلا، لا، الإنسان إخوة يكون له عقل ويكون له تقوى، وفي الوقت نفسه يحترم العلماء ويحترم المشايخ، هؤلاء مشايخنا وتربينا عليهم واستفدنا منهم، لهم قدم يعني صدق في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير والسنة. لكن الإنسان إخوة ما يكون تحت الوهم، وهذا للأسف الإخوة يعني يفقد طالب العلم بركة العلم ويجعله جامدا على أمور تربى عليها ما يمكن أن يتغير عنها، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في الدعوة إلى الله، يكون معطلا في الحقيقة. فالتوفيق الإخوة أن يرزقك الله تعالى نورا في قلبك، تقوى لله، ما تتكلم إلا ببصيرة وعلم بتفكر، وتسأل الله تعالى أن يهديك في كلامك، في تصحيح حديث أو تضعيفه، في ترجيح قول من أقوال الفقهاء، في الكلام على فلان أو فلان، تستصحب التقوى مع استخدام عقلك، بذلك يكون الإنسان على خير عظيم ويترقى في درجات العلم. أما أن يغلق عقله ويكون مقلدا فقط فهذا ما يكون له الدرجات العالية في هذا الباب في العلم والعمل. فالإخوة علينا أن يعني ننتبه لهذا الباب العظيم أو لهذا الكلام العظيم الذي ذكر ابن تيمية هنا. وهذا كلام يعني مهم جدا في خاصة في واقعنا هذا. وبهذا والله يعني تجتمع يعني قلوب طلاب العلم وأهل السنة. ف يعني وهذا يعني كما ذكر هنا ابن تيمية يعني صحيح الإنسان يحسن الظن بشيوخه ويعني حققوا في باب معين، لكن لا يعني هذا التقليد الأعمى. لا بد أن يكون للإنسان يعني عقل يفكر به، وأيضا يعني يكون في قلب تقوى لله تعالى، حتى لأن درجة أنك يعني تقول طيب فلان لماذا تكلمت عليه، ما يأتي بأي بينة، فقط قال الشيخ فلان كذا، هذا غير صحيح. وهكذا في الفقه، وهكذا في الحديث، وهكذا في كل مجالات الدين والعقيدة. فإذا يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا حقيقة من يعني من المتبعين للحق. يعني للأسف يعني هذا الإخوة من العيب الكبير أن يدعي طالب العلم أنه يتبع الحق وأنه متجرد لاتباع السنة وأنه مثلا ما يقلد، ثم إذا به يقع في ما يعني يدعي الفرار منه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نكمل يعني كلام ابن تيمية أيضا متعلق بهذه الفقرة في أدركنا الوقت. نعم، لكن ما دام الكلام متصل فقط نقرأ ما تبقى. قال ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم، غير متبعين لهم. يعني مثل هؤلاء الأشاعرة المتأخرين ما اتبعوا في الحقيقة أسلافهم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، تأمل، من كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة ويكفرون بما وراءه القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. نعم، يعني سواء كان في العقيدة كما ذكر هنا، سواء كان في مثل مسائل الفقهية تأتي له طيب بكلام الأئمة الذين مثلا يقلدهم، وهو ليس رجل عامي بل هو على مثلا طالب علم لكن متعصب للمذاهب مثلا، فتأتي له بالدليل وتأتي له بكلام مثلا الشافعي وأبو حنيفة وأبي حنيفة ومالك وأحمد في اتباع الدليل في مثلا رجوع إلى الحديث الفلاني، أبدا. طيب أنت غير متبع إذن لا لإمامك ولا يعني غيرك، فأنت تتبع هواك بهذه الطريقة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا يعني نورا وهدى وحكمة وإيمانا وعقلا ودينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نقف عند هذا الموضع وإن شاء الله نكمل بعد الحج بالنسبة للحموية. طيب.